على حب سيد الشهداء ثالثا بأعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا فغط السهل موجه، والجبال وقفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهام والأسى أشكالا قلت ماذا عرى أميم، فقالت هل عاشور واستهل الهلال، يا لا أرى كربلا يا يسكنها اليوم سوى من يرى السرور محالا، فتكة الدهر بالحسين إلى الآن أصواتها تتعالى، يا ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلونا نظرة وقايا عجالا، صوتي يا زينب باسم من أردت، فإنا قد أبدناهم جميعا قتايا، وكسوناهم الصعيد ترابا، وكسوناهم الصعيد ترابا، قلبك يا المسيح شلون يا ابن العسكري بعينك من شفت عاشور بين بالسمة ليالا، تظل طول الدهر محجوب
ربي الغايب شلكني ما تسمع نواعي حسين والدين ونواخي يا أبا صالح تريد 13 مهيوب يا المهدي و300 وبيها يوم تنتهض للدين والطالب بدم حسين ما تدري يا نور العين جدك واجه ب70 جيش الدهر واشرار
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لتعجيل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم في أجواء هذه الآية الشريفة إن شاء الله عز وجل سأشير إلى مفهوم مهم وأساسي في هذا الزمن بالذات وهو موضوع ومفهوم التسامح. التسامح هناك تعاريف وهناك بعض الكلمات لا شأن لنا بها يعني ببساطة السهولة أن الإنسان لما يقول هذا صاحب سماحة مثلا يعني اللين السهولة الذي يكون خلقه هين والمؤمن أساسا هو المؤمن هين اللين كما يقول يعني صعب ليس كما يقول بالإنجليزي يعني يكون tough يكون إنسان يعني سهل. المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا بعض الناس تجلس معه ترتاح ساعات طويلة لا تمل وبعض الناس إذا جلست معه دقائق قليلة تشعر بضيق. حتى سئل بعض الصحابة سئل وعلى ما أذكر ابن عباس قيل أيهم أو أيهما أشد على الإنسان أن يضع حملا على ظهره أو أنه يجلس واحد ثقيل إلى جانبه. الثقيل يكون على الظهر غير ما يكون إلى جانبه. الثقيل يعني بالمعنى المعروف. قال لا لأن هذا يعني جلوس الثقيل أشد على الإنسان وأألم لأن الثقيل يجلس على الروح والحمل الثقيل إذا الإنسان نزله يرتاح. على كل حال فالمؤمن هين لين وسهل وهذا المصطلح أساسا بدأ يعني انتشر فعلا في العصور يعني في العصور تقريبا عصر النهضة الأوروبي بدأ الأوروبيين يفتخرون بهذا المصطلح. نحن الآن نعيش في بلاد الغرب ونحن نشعر أنه الغربي عنده تسامح وعنده كذا وإحنا ما عندنا هذا الشيء هذا الموجود يعني الواقع هذا يعني في بلادنا طبعا. فليش هؤلاء عندهم؟ هم بدأوا صراعات كثيرة في عصور ماضية في صراع مع الكنيسة ووصل جون لوك فيلسوف البريطاني المعروف وصل إلى هذا الرأي أنه نأخذ بالتسامح كمبدأ بدل الصراعات اللي صارت بين الكنيسة وبين الناس. هذا الحل الوحيد. وجاء فلاسفة آخرون كتبوا في هذا أيضا. فولتير المعروف المفكر الفرنسي المعروف أيضا كتب في التسامح وغيره أيضا. لكن نحن كمسلمين عندنا قبل هؤلاء طبعا ديننا مليء بهذه يعني ديننا دين تسامح طبعا. مع الأسف اليوم إذا تقول مسلم ومتسامح شيء عجيب يعني ليش؟ لأنه حتى على مستوى الفردي الآن واحد يزعل مع الثاني ما يسامح قل مش مسامح روح وعلى شو أكلم كلمة واحدة يبعثوا له جماعات ووفود وكذا وما ما يسامح بينما هذا الشيء من أوضح الواضحات يفترض الإنسان يعني القضايا الكبيرة سأشير إن شاء الله إليها قضايا الكبيرة قد يكون الإنسان شوية يفكر به لكنه القضايا البسيطة والله كلمة صغيرة والإنسان زعل فت سنة وسنتين علشان كلمة مثلا. فالغربيين تقريبا يفتخرون أساس التسامح في الغرب منشأه منشأ ديني سموه تسامح الديني طبعا بعدين صار واسع مستوى الاجتماعي السياسي إلى آخره. الآن نحن في هذه الأيام هذه الأزمنة نعيش في ظل حضارة تدعي التسامح حضارة الغربية تفتخر بالتسامح tolerance. ما يمر أسبوع إلا وتجدون كتابات ضد المسلمين تدعو إلى العنصرية وإلى حالة اللي هي مضادة للتسامح طبعا حالة العنصرية ضادهم. طبعا قد تقول ليس كل الناس لكن هاي أصوات موجودة وعلى مستويات عالية في الغرب الذي يدعي أنه هو متسامح كتابات ضد المسلمين بعضهم ما يطيق يقول مو لازم رئيس الأمريكا يصير مسلم بعضهم كذا بعضهم كبار شخصيات تعرفون هذا. فإذا هذه القضية على المحك. نحن نريد نشوف الآن ما هي جذور هذا المعنى يعني التسامح ما هي جذوره الجذور. نحن عندنا بالإسلام ما عندنا شيء اسمه تسامح يعني كلمة نطلعها بالقرآن ما في عندنا العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه آية معروفة. عندنا مرادفات الكلمة عندنا المدارات عندنا الرفق عندنا مثل اللين جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء النبي العظم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الشريعة سهلة شريعة سمحاء هذا المعاني وجاءت في الشريعة عندنا. جذور القضية يعني أساسها الفلسفي كما يقولون للقضية للتسامح هو أن الإنسان كحق شخصي له هذا مصان ومحترم. واحد الآن من خصوصياته أن يعتقد بما يريد. واحد الآن يكون في عائلة مسلمة افترض مثلا مو هذه مشكلة. لماذا؟ لأنه الآن كثير من الناشئة اللي نشأوا بالغرب ما إن شاء الله مو كثار يعني لكن موجودين شافوا الحروب عندنا شافوا المشاكل وشافوا العداوات بين المؤمنين طبعا حتى بين المؤمنين يعني شافوا هذا وشافوا المسيحيين راحوا المسيحيين وما عندهم أساس ما عندهم يعني مثل ما يقولون باك جراوند. شافوا أن الدين المسيحي دين تسامح دين يبشر أتباعه بأن من ضربك على خدك الأيمن فأعطه ماذا خدك الأيسر وهذا كذب طبعا ما فيك شيء ما فيك شيء. إذا ضربة على خد الأيمن فما يقول مثل إذا رشت ما رشك بدم زين وهذا سلوكهم واضح سلوك يعني السياسة مو الناس. على كل حال فهؤلاء خدعوا بأن والله شوف المسيحية بيها مثلا تسامح وبيها كذا. لا الديانات كلها تنهل منها الواحد كل الديانات الحقيقية ديانات السماوية كلها تنهل من منهل واحد الإنسان يسامح في موضع التسامح جيد ولا يسامح المجرمين والعصاة اللي صارت انقلبت الموازين. الآن إذا واحد سرق هنا وقتل يسامحوه ما يسامحوه يأخذوه على المحكمة يأخذوه على الترايل وإلى آخره. فنحن لماذا لما تصل المسلمين لازم نسامح مثلا لماذا؟ إذن هناك مجالات. أول شيء الحق الشخصي للإنسان محفوظ ولهذا الآن عندنا فتاوى تقول بأنه حتى الأبوين ليس لهما أن يفتشا على أبنائهما. واحد مثلا افترض ابنه أو بنته يشيل أو الزوج أيضا والزوجة يفتح الآيفون وتشيك شوف ورايحين هؤلاء شوف حاكين لا يحق له ذلك. خصوصيات الإنسان محفوظة يعتقد ما يشاء يفكر ما يشاء لكن ضمن الحدود ضمن التزام القوانين لا بأس لا في مشكلة في هذا. هذا مسألة مهمة. الشيء الثاني المهم الذي هو جذر للتسامح أنه لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة. طبعا نحن نتكلم عن المعصومين نتكلم عن الناس العاديين. لماذا؟ لأنه بس يشعرهم هناك بعض الكلام انه قالوا بانه الدين معناها نقيض التسامح، انه في عده دين معنى ما نسامح، معنى هذا ارهابي، هكذا يقولون بعضهم. هل يجتمع التسامح مع الدين؟ طبعا يجتمع، بالعكس، بل هو الدين التسامح، هو الدين الحقيقي. لكن اذا واحد ما فهم الدين، او انه اوله على ذوقه وعلى، طبعا يصير ما متسامح. الان تشوفون هؤلاء اللي القتل الارهابيين، هؤلاء كلما ازدادوا هم يتصورون هكذا تمسكا بالدين الكاذب اللي عندهم، كلما ازدادوا حقد على الآخرين وأذية للآخرين. لماذا؟ لأنهم لا فهموا الدين وأولوا الدين وأسقطوا الدين على ما عندهم. كثير من عندنا الآن يضع مقاس إله، يضع مسطرة، يضع مقياس إله، يقول من ينطبق تنطبق هذه المسطرة عليه هذا متدين، هو مقاييسه هو، ومن لا تنطبق عليه إذن هذا خارج من الدين. كل واحد يخلي، حتى المؤمنين يعني، حتى نحن، أنا مثلا يعجبني فلان، أضع جملة من الأمور نقاط، أقول اللي شابهني بهذا إذن هذا جيد معه، أوكي، إذا ما يشابهني لا هذا ما أريده. وهذه واصلة بنا إلى درجة أن ننتهك حتى الخصوصيات. يعني تصور أن إنسان يأتي مثلا يتزوج وحدة تتبع مرجع معين، مقلدا مرجع، شو دخل فيها هو؟ ليس من حقه، ليس من حقه هذا. ذاك عبد الله بن عمر كان لما في يوم سألوه على واحد جاي يسأل سؤال، قال له أنا جئتك من الكوفة، هذا صحة الرواية، قال أسألك عن دم البعوضة، هذا يأثر بالإحرام ولا ما يأثر؟ فيقولون أجابه، قال تسأل عن دم البعوضة وأنتم قتلتم مثل الحسين. طبعا هذا إذا أردنا نقول أنه ليس الكوفة الشيعية، وإلا الشيعة ما قتلوا الحسين كما يدعون، لا، الكوفة كان بها ناس أشكال خوارج بها وكل شيء فيها. فتسأل عن دم البعوضة، البعض يتمسك بقشة، يعني يهتم بهذه القضية، ولا التقليد لازم يكون كذا والمستحبات كذا، لكن من تجي إلى الحلال والحرام والمعاملات يعتدي على حقوق زوجته وينتهك حرماتها ويأخذ راتبها ويأخذ مصرياتها ولا يهتم بذلك، لكن بالتقليد مهتم غاية الاهتمام. التناقض يعني تناقض عجيب. فإذا هم يتهمون أنه الدين لا ينتقي مع التسامح، إما الإنسان يصير متدين، أو المجالات التي ذكرت التي هي تكون جذر أنه لا أحد يمتلك الحق. أنا لا أدعي والله أنا كل شيء أنا الحق وغيري باطل، لا يمكن هذا الإنسان أنه، نعم المعلومات تراكمية مع الأيام تنمو، الإنسان يستفيد من الآخرين من تجارب الآخرين، بعد فترة يصير عنده قناعات تتغير، ولهذا لا يحق لأحد أن يحكم على شخص من خلال قناعة معينة. والله يوم من الأيام سمعت هذا الخطيب تكلم بكلمة معينة، إذن سوى أكس عليه لأنه هذا إنسان من الجماعة اللي مثلا كذا، هو هكذا يقرر. الإنسان يغير قناعاته، يعني الإنسان لماذا الله تعالى ولا يجعله جامد يبقى 20 سنة ما يتغير؟ كل ما يسمع شيء يقرأ شيء جديد يتعلم. والتسامح بحد ذاته هو فن، ولهذا أنا المحاضرة يعني أثرت أن تكون هذا هو فن التسامح. التسامح إنسان مش على مستوى الشخصي، واحد أساء إليك جرح كرامتك، الشيء الطبيعي أن الإنسان لما يجرح يرد زين. الإنسان يبقى بين أمرين، بين نارين كما يقولون، إما أن يثأر لكرامته المجروحة، وإما أن يؤثر التسامح. كيف الإنسان، ليش الناس ما يسامحون؟ لماذا؟ اسألوا السؤال، لماذا؟ طيب ما نحن نعرف أنه الإنسان يرد ما سوينا شيء، كان واحد مخطئ صاروا اثنين، تمام؟ زين، نحن عندنا قدوات ونماذج بالتسامح، القمة في هذا. يقولون يوم رحم الأيام اتذكر سمعت هذه القصة، أن أحدهم ذهب إلى الحسين سلام الله عليه إلى زيارة الحسين، واحد من الناس البسطاء يعني، يقف بالضريح بالشباك وماسك الشباك ويبكي، يقول له يا أبا عبد الله أقسم عليك بحق جدك رسول الله أن لا تشفع للشمر. واحد ثاني يقول له ويحك وهل يشفع للشمر الحسين؟ قال والله للبيت يمكن يسووها، لكثر التسامح اللي عندهم والطيبة القلب يمكن يعملوها. نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد، الناس العاديين يسوي كما ذكرت أنه الكلمة يسويها مشكلة وسنين الظل. أهل البيت غير شكل، النبي يأتي إليه رجل، وحتى غير الأنبياء، الناس الكبار، الناس القادة، الناس المحترمين ما ينزل إلى مستوى الإنسان الوضيع أبدا. النبي يأتي رجل إليه يسيء إليه يبتسم في وجهه، طب هذا نبينا، هذا قدوتنا.
إمام الحسين سلام الله جاء يحملون السيوف يقاتلونه، يبكي عليهم يسقيهم الماء بيده الشريفة، كما سيمر علينا في أيام ذكرى قضية الحر، بيده الشريفة يسقيهم الماء. أي معدن هذا؟ أي معدن عند أهل البيت؟ بل أكثر من هذا، كنت أقرأ مرة عن بعض العلماء، هذا الرجل علماء كبار طبعا، هو ذهب إلى مكان في بعض القرى، فجاءه رجل لا يعرفه، جاء رجل بسيط قال له خذ لي فأل. الفأل بالعامي في ذاك البلد يعني ذا يستعملون الدجالين والمحتالين اللي يقرؤون الكهف وما شبه ذلك. قال خذ لي فأل. فالعالم انزعج، هو كان يحفر البئر، هذا الرجل كان يحفر البئر يقولون، فقال له إن فألك يقول أنك ستحفر هذه البئر ثم تقع فيها ثم تموت فيها. هذا تأذى، صار يسب العالم، صار يسبه. هذا الرجل بكل طيبة بكل بساطة جلس، طبعا كان صار يمزح معه، جلس إلى جانبه صار يسأل عن أحواله وضعه، فلا طفح فاستحذك خجل. التسامح يخلي الإنسان ينقلب 180 درجة، يقلب الإنسان وكله، وقال جرب الإنسان هذا لكن خليه يرد، شو الفائدة؟ الرد يعتبر تشفي، والشريعة ما تدعو إلى التشفي. نعم نحن نأخذ موقف من المجرمين لأن هذا موقف شرعي، الإنسان مثلا قام بجرائم يحاكم يحاسب، أما تصير تشفي من عنده وانتقام، هذا ما لا يفعله أهل البيت ولا أشيعة أهل البيت إطلاقا، لا يفعلون ذلك. أعداؤهم نعم، أعداؤهم الذين لا يرون بالحياة شيء جميل أصلا، كل شيء يدعو يعني يدعوهم إلى القتل والانتقام. الثقافة هذه ثقافة الآن موجودة، ثقافة يعني تربوا عليها من الجامع ومن البيت ومن المدرسة، لما ينشأ الإنسان في بيت وأبوه أمه يعلموا أنه دير بالك هذا رافضي، هذا شيعي، هذا خطر، هذا كذا، طبعا هذا ما يصير 18 سنة يروح فجر نفسه أكيد يعني، لكن لما ينشأ يقول هذا إنسان مسلم مثلك مثل غيرك، إنسان هذا عايم مثل إنسان يتعبد الله عز وجل، يتوجه إلى قبلة واحدة، عند نبي واحد، عند قرآن واحد. هذا الأهل يلعبون دور فيه، ونحن أيضا كذلك، نحن كشيعة أهل البيت لا ينبغي لنا أن نربي أبنائنا وأطفالنا على كره الآخرين أساسا، ليس هذا من خلق أهل البيت أبدا. نعم من حق الإنسان أن يبين ما عنده من عقائد ومن كذا لأبنائه، ولكن ليس من حق أن يشحن قلوبهم بالبغضاء، لأن الآخر أيضا فيهم ناس جيدين، ليس كل الناس تكفيرين، ليس كل الناس مجرمين، سواء كان مسيحي سواء كان مثلا كذا من طائفة أخرى. الإنسان يتعود على أن يعيش هذه الروحية، وهذا هو خلق الأنبياء وخلق الأئمة سلام الله عليهم. ما هي مجالات التسامح؟ هل يمكن الإنسان أن يتسامح يعني يتساهل في أمور العقيدية؟ طبعا لا، لأن العقيدة هي ماذا؟ العقيدة ما عقد عليها قلب الإنسان، يعني الإنسان معتقد بشيء وصار هذا الشيء متمكن بنفسه بحيث ما يغير، ولهذا شو اللي عنده عقيدة قوية لا حتى لو قتلوه لا يغير، لا يغير. تاريخ الديانات معروف هذا الشيء، لماذا يعطون ضحايا وشهداء؟ لماذا؟ هؤلاء عندهم عقيدة راسخة ويقين بما هم عليه بحيث لا يغيرون، مو دينهم لا يؤثر الدنيا. علي الأكبر عليه السلام في بعض الأبيات اللي يعني تتكلم عنه تقول لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضلي. مو يبيع الإنسان دينه بالسوق في سوق الأباطيل، يعني الدين مو البيع والشراء، فما اعتقده الإنسان يبقى عليه. نعم إذا كان صحيح طبعا، لأنه قد يكون عقيدة خاطئة، قد واحد يعتقد بشيء لا وجود له، كما أكثر الآن الأديان بالمئات الأديان بالعالم يعتقد بشيء أنه البقرة تنفعه مثلا، لكن إذا اعتقد الإنسان بشيء وكان عن وعي وكان عن إدراك هذا الشيء لا يغير، ما يتسمح فيه. يعني لا ما يمكن تقول له والله غيره والجبر على أن يغيره، ما في له الشيء، محله القلب، وما كان محله القلب لا يتغير. وأيضا نقطة مهمة أشير إليها هنا، في بعض القضايا الاجتماعية تصير أن بعض العوائل، بعض الزيجات، بعض يعني الحالات اللي تصير، الأهل مثلا عندهم بنت يريد يزوجوها، يقولون هذا الشاب مثل يصلي لكن شوية دينه نص يعني نص نص، إن شاء الله يتغير، إن شاء الله نحاول الزوجة تغيره. هذه خدعة، هذه خدعة، ما في واحد بالدنيا يغير واحد، إذا واحد هو ما يتغير ما في واحد. وإذا شعر الزوج أو الزوجة إذا شعر أن الطرف الآخر يريد أن يغير يعني بالإجبار سوف يزداد أكثر، يصير أسوأ. يعني ما في هذه خدعة أنه والله فلان إن شاء الله ما يصلي بس بعد ما يتزوج نعم يصير يصلي، ما محجبة بعد ما تتزوج تحجب. شغلة من أول قناعة تكون عند الإنسان. إذا واحد مقتنع بشيء هو يأخذ القرار، مش ولا الطرف الثاني أو الأب أو الأهل أو الشيخ أو هذه. نحن نعم لا دور أنه نوضح نبين هذه الأمور، لكن القرار بيد الإنسان. هذه قضايا قلبية، قضايا في داخل الإنسان هو الذي يأخذها. هذا أولا. الشيء الآخر الذي لا يمكن أن يغير ويتسامح به الإنسان حكم الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها. حد الله، الله جعل الصلاة، الله جعل هذه، جعل مواقيت الصلاة، جعل الحجاب، جعل كل هذه الأمور، هذه لها حدود، رسم لها حدود، يعني مو هكذا هيك يعني خلاها الله كيف الإنسان. هذه الأمور لا يمكن الإنسان. لماذا؟ لأنه التساهل في السهل لا يمكن. الشريعة هي من أساسها سهلة، جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء. النبي جاء برسالة سهلة مو صعبة. الآن تقولون صعبة، لا نعيش في الغرب صعبة علينا. صعبة لأنه صار فترة طويلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الإمام عليه السلام. ما عندنا نحن الآن إمام نسأل مباشرة والله هذا مثلا السائل طاهر أو نجس، هذا الطعام بي مثلا جلاتين أو ما بي، ما عندنا هذا الشيء. عندنا نعم عندنا علماء وعندنا كتب وعندنا رسائل عملية، لكن هذه عبر مئات السنين ضخمت. يعني تصور أنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الصلاة مثلا 16 مجلد عن الصلاة، ما فيها شيء، ما في. ببساطة يأتي الأعرابي إلى النبي الأعظم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو. ولهذا نحن مأمورون خصوصا اللي يتكلمون على المنابر وغير ذلك العلماء أن يسهلوا على الناس، مو يسهلوا الشيء من جيبهم يعني، لا، أن يعرضوا الشريعة كما هي، مو ضخم. والله هذا الأحوط مثلا ما تسوي، طب أحوط هنا تصلي مرتين يعني تجمع بين القصر وتمام، وتروح محل ثاني شوية أحوط، كم مرة تصلي أنت؟ وإذا هو عنده شغل مثلا ومحدد بشغل كيف راح يعيش هالحياة هذه؟ إما طبعا الأحوط هو معناته عدم الحكم، الواحد ما يدري، الفقيه لا يعلم هذا الشيء ما هو حكمه فيقول بالاحتياط. نعم أخوك دينك فاحتط، لكنه ذات أثقلت الشريعة بالاحتياطات، الإنسان يعيش في حالة حرج شديد. يعني البعد عن عصر النص أدى وعامل أخرى أدت بالإنسان إلى أن يعيش بحالة يعني يشعر بأن الدين ثقيل عليه. الآن كثير من الأبناء والشباب والفتيات يشعرون بأن الدين شيء يعني مثل ما يقولون بردن يعني ثقيل، وهو ليس كذلك. الشريعة سهلة وسمحاء كما ذكرت. يقول واحد من الأيام جاء هنا في الغرب، جاء يبلغ يعني علم الناس، فجاء إليهم وصار يشرح لهم أنه الماء مثلا ماء البئر وماء النهر وماء المجارير، هذا ماء يأتي بالبيت وإلى آخره، فالدروس طويلة على في الماء. جاء واحد شوية فهمان قال لهم ما هي شروط الماء اللي يتوضأ بالإنسان، ما يشربه الإنسان يتوضأ به، سهلة الشغلة، ما يشربه الإنسان يعني الماء هذا العادي لا يكون يعني مضاف لا يكون نجس مثلا، يتوضأ به وبسهولة. الشريعة هي بما أنها سهلة فلا ينبغي الإنسان يتساهل بها أكثر. هذا لما يقول إنسان متسامح في دينه يعني مو داير بال، هذا معناه كيرلس يعني هذا الإنسان الذي ليس يقول نبينا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وآله، يقول ليس منا من استخف بصلاته. واحد يصلي على السريع، ركض على شو؟ كنا بالحج هذه السنة فصادف جالس عند بجواري واحد من الحجاج جلس إلى جانبي وشفته يصلي سريع ركض يعني صاروخ. بعد ما خلص سلمت عليه، حاج كيفك إن شاء الله بخير كذا، قلت أراك مستعجلا، قال إيه والله أنا حياتي كلها هيك ركض. قلت له لا شو تركض يعني، ما أنت جاي الحج الآن، لا عندك أولاد لا عائلة لا شيء، الآن أخذ فرصة هذه واستفد من الصلاة. عيب على الإنسان أن يكون شاب أو شابة أو كبير أو صغير تقول له تعال صلي ركعتين أمامي. طبعا في يستحون، في ناس يستحوا، لكن أحسن ما بعدين يكبر عمر 60 سنة وإذا عنده غلط بالوضوء بالصلاة وكذا. أن ليش؟ لأنه متسامح متساهل بهذا الأمور، بهذه الأمور. تعال صلي ركعتين، تعالوا إلى العالم اللي يثقون بدينه بقولوا تعال شوف صلاتنا مضبوطة ولا لا، قراءتنا مضبوطة ولا لا، مو أحسن من بعدين too late. يأتي الإنسان يصلي يتوضأ مضبوط، يقرأ قراءة مضبوطة، يصلي مضبوط، وليس صعب القضية. التسامح في هذه الأمور، الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، لا تنال أبدا. يعني الشفاعة البيت دخروها لأصحاب أهل الكبائر، يقول من استخف بالصلاة، واستخفاف على صور، واحدة من الصور أنه يسرع بها، واحدة من الصور يأخرها عن وقتها، وهناك صور يذكروها. الإنسان يعطي كل شيء حقه، صار وقت الصلاة يصلي صلاة ما تأخذ دقائق قليلة، مثلا يتقن يسبغ الوضوء كما هو المطلوب مع السريع، هذا لا يمكن تسامح به. زين، هناك مجال الحقوق الشخصية، الإنسان بينه وبين الآخر حق شخصي، ومن موقع القدرة يتسامح، مو موقع الضعف. نعم، إذا الإنسان سامح الظالم قال والله مسامح، هو ما عنده أرد، يعني هو ما عنده شيء، واحد الآن ماخذ منك سارق أموال من عندك وما يعطيك إياها، ما عندك دليل عليه، لا معطيك ورقة لا معطيك شيء، تقول أنت مسامح روح لأنه ما عندك خيار آخر. لكن مرة يعطيك حقك تقول خذ هذه الأموال، أنت مسامح، تبين جوهرك، تبين معدنك. الموقع التسامح من القدرة له قيمته، ولذلك نحن في تاريخنا هناك صور رائعة للتسامح. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت قريش معه؟ ماذا صنعت معه؟ 10 سنوات في مكة يومية يلقون عليه الأوساخ والقاذورات، وتأتي فاطمة عليه السلام وهي صغيرة، طفلة صغيرة 5 سنوات، تأتي بيديها الصغيرتين تزيل عن رأسه تلك الأوساخ، أوساخ الذبيحة يعني، تزيل الأوساخ عن رأسه وتبكي على براءتها، فيقول لها النبي بني فاطمة لا تبكي، إن الله ناصر أباك ومانعه، الله راح ينصرني على هؤلاء، لا تبكي. وكان لما تدهم عليه الآلام والمصائب كان يأتي إلى فاطمة، لمسات فاطمة عليه السلام على النبي كان لها دور كبير. نعم، لها دور كبير، المرأة سواء كان بنت سواء كان أخت سواء كان زوجة، لما يأتي الزوج إلى البيت ومتأذي موت شحنة، والله فلان حكى عليه، أي روح ضربه بعد وكذا وتحرض أكثر، لا، لابد له أن تكون تعطي الكلمة، قول للناس حسنة، لابد تعطي نصيحة جيدة، والله فلان حكى علينا، أي خليه ولي روح هلا ورجيهم إن شاء الله. لا، على المرأة أن تكون في موقع، أن تكون تتعامل بالطيب كفاطمة عليه السلام، كفاطمة وكآل البيت، بقية آل البيت. في المجالات الشخصية كما ذكرت، الإنسان لا تستوي الحسن، الآية تقول ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تصور الإمام زين العابدين عليه السلام اللي شاف بعينيه الشريفتين، شاف رأس أبيه على الرمح ورؤوس أخوته. إذا أنت إذا واحد الآن ضرب بعض العوائل، بعض النساء، إذا واحد أذى بنتها، أذاها الزوج، أذى بنتها، مصيبة تصير، يمكن هذا تصير حرب عليه. الإمام يرى رأس أبيه وأخوته وعمه أبو الفضل عباس من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، هاي الصور ما تنسى. بعد سنتين من الواقعة صارت قضية الحرة، ثاروا أهل المدينة، ثاروا على يزيد، وهرب الأمويون، وين يروحوا؟ نصور أنت، نحن ننتظر الفرصة الآن، لو واحد ماكل مصرياتك الآن ما نقول قتل منك أحد، أكل منك أموال وفرد يوم الدهر برم فيه وصار مفلس كما يقولون، هو جاك تنتظر هاللحظة. مع الأسف كثير من الناس يفعلوا هذا، يقول إيه والله الآن شفت قلبي، شوف شون الدهر برم فيك وجابك. الأئمة غير شكل يأتون إلى بيت مروان اللي هو أوسخ إنسان كان، مروان أجلكم الله، اللي يمسك بيده عصا ويضرب شفتي الحسين ويقول يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين، كأنما حف بوردتين شفيت قلبي بدم الحسين. هذا نفس مروان يجيب عائلة الإمام زين العابدين إلى ابن القتيل اللي هو الحسين سلام الله عليه. ماذا يصنع الإمام؟ ماذا يصنع الإمام؟ 300 نفر، مو واحد واثنين، 300 نسمة الإمام يسكنهم في بيته تقريبا 3 أشهر، يأكلون يشربون ينامون مرتاحين، حتى قالت بعض بنات مروان: والله ما وجدت من الرعاية والعطف والحنان في بيت أبي كما وجدت في بيت زين العابدين. اللهم صل على محمد. ولهذا الشاعر يقول: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. هذا شاعر سموه ابن الصيفي حيص بيص، هذا شاعر يقولون نظم أبيات، نظم هالأبيات ونام في الليل. واحد من العلماء السنة معروف، هذا الرجل رأى في الرؤيا، رأى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا صار يسأله يقول له: يا أمير المؤمنين، لماذا أنتم تعفون عن أعدائكم؟ ليش سامحون أعدائكم؟ ما هؤلاء فعلوا الأفاعيل بكم، لماذا سامحوهم؟ قال له في عالم الرؤيا، قال له الإمام: اذهب إلى ابن الصيفي واخذ جوابك منه. فجاء إلى صباحا إلى ابن الصيفي، قال له: أين الجواب؟ قال: أي جواب؟ قال: رأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرؤيا وهو يقول لي كذا وكذا. فبكى هذا الرجل الشاعر، ما حد يعرف بالقضية. قرأ الأبيات: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. اللهم صل على محمد. النبي الأعظم في يوم فتح مكة بعد هذه المعاناة الطويلة يجي إلى مكة، يقول لهم، يقدرهم: ماذا تروني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وعفوت فاسجح، فإن العفو من شيمك. قال: والله لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. روح شوف ذول الطلقاء اللي أطلقهم، يعني كانوا أسارة عنده وأطلقهم، وكثير القصص، لا ما عندي وقت حتى أذكرها، لا أريد أن أطيل، كثير القصص في هذا المجال، أطلقهم. لكن هؤلاء شوف المعدن السيء يبقى معدن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. نعم، بعد سنين قليلة هؤلاء الطلقاء وأولاد الطلقاء سووا مجزرة ببيت النبي، مجزرة كربلاء هم اللي سووا، هؤلاء اللي كان النبي كان يقتلهم. ماذا صنعوا هؤلاء؟ مجزرة. ولهذا لما تمر هذه الأيام المؤلمة، أيام عاشوراء، هذه أول يعني الليالي من عاشوراء، لما تمر هذه الأيام كان أهل البيت لا ينسون هذه الواقعة إطلاقا، يجلسون في بيوتهم يحضرون حالهم، يحضروا عوائلهم، يأمرون أتباعهم بأن يقوم بمجالس، هذه مجالس أهل البيت يحبونها. يقول: أما أني أحب الإمام صادق عليه السلام، أما أني أحب تلك المجالس، أحي أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. في اجتماعكم في هالمكان أيها الأحبة، في جلوسكم، في حضوركم، هو حياة لقلوبنا وسعادة لأهل البيت سلام الله عليهم. نعم، هذا الشيء يسعدهم، يجلسون في هذه المجالس المؤلمة. وكانت المعزات هي فاطمة عليه السلام، معزات بهذه المصائب كلها، مصائب أبنائها، كلهم أبنائها سلام الله عليها. نعم، هذه المصائب. ولهذا الشاعر يأتي ويسأل، كأنه يسألون: أيها المحب، أيها الموالي، علام البكاء، ليش تبكي؟ ما الذي تغير؟ هؤلاء أتباع أهل البيت قبل البارح كانوا في حالة، اليوم في حالة أخرى، اليوم جللهم السواد، الحزن، الكآبة، لماذا تبكون؟ يلي تسائلني عليه، يا من تهمل العين، كل البكا والنوح والحسرة على حسين، حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي، يا رأت قبل ضلوعه رضن ضلوعي، من عقب خدت عفرت مني الخدي. شاعر آخر يقول: وتسألني عن زمزم، هاك أدمعي أو الحجر الملثوم، ذاك ضريحه الحسين حمل الكعبة، حافظ على الكعبة، ولهذا الله عز وجل قال له: يا حسين حميت بيتي، صنت بيتي. ما أراد الإمام يقتل بالكعبة، كان الأمويين عازمين على قتله هناك، لكنه صان الكعبة، حافظ عليها، خرج وفي قلبه يحمل الكعبة، يحمل رسالة الكعبة في طريقة كل إلى كربلاء، ويصل إلى هناك، وذكريات الكعبة كانت إلى في قلب الحسين، في عقل الحسين، في وعي الحسين. الكعبة يعني التوحيد، الكعبة يعني الإسلام، الكعبة شعار الإسلام. الحسين خرج وكان يلهج بهذا كله، هذا كان انشودته، هذا كان في طريقة إلى كربلاء، ولهذا الله تعالى قال له: جعلت صنت بيتي، والله لأجعلن من قبرك مهوى للقلوب. اليوم شوف القلوب تهفو على قبر الحسين، القلوب والأفئدة. الإمام الصادق عليه السلام يقف يسلم على هذه القلوب، يسلم على هذه الجباه، يسلم على هذه الوجوه: السلام على الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين. الإمام الصادق عليه السلام بعد كان يصنع أيضا، يجيب أيضا قراء وشعراء ويدخلهم، من ضمن هؤلاء أدخل عليه السيد الحميري، يقول: وضع ستار بينه وبين النساء، كما الآن نفعل، وضع ستار بينه وبين النساء، وقال له: أنشدني في جدي الحسين. فأخذ يقول: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظم لا زلت من وطفا ساكبة رويا، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المني. أيها العينان فيضا واستهلا لا تغيضا، واندبا بالطف ميتا ترك الصدر رضيضا، لم أمره لم أمرضه ثلاثا لا ولا كان مريضا، ويلي الوالد والقلوب لهفا ودوير عزبني وين ما كان، لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة الهداة بنيه، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله، لا تسلط علينا من لا يخافنا ولا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. اللهم شافي مرضانا، اقض حوائجنا، يسر أمورنا، تقبل أعمال المؤسسين بأحسن القبول. إلى أمواتكم جميعا وإلى من مات على الإيمان، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.